السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن رمضان شهر الجود وشهر العطاء وشهر الصدقة والنور والضياء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يدارسه القرآن، رواه البخاري. وأوجه البر والجود في رمضان كثيرة، فمنها إطعام الصائمين، وتفقد المحتاجين، وإخراج الزكاة الواجبة، ومطلق الصدقات، ودفع المال عن الغارمين. فإن الصدقة برهان، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام مسلم. ومن الجود أن تتصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. ومن الإيمان والديانة وإعطاء النفس حظها أن تبادر إلى أن تقدم لها ما يدر لها الخير بعد مماتها، وأن يجري عليك الخير والأجر وأنت في قبرك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحة، وهي بستان فيها بير خلف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الآن داخلة المسجد النبوي في المدينة النبوية. قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت. وفي رواية: ذلك مال رايح، ومعنى رايح أي له رائحة طيبة تجدها يوم القيامة. وقيل: مال رايح أي أنك قدمت ذلك وادخرته في صحيفة أعمالك تجده يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم له: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أنه لما جاء البستان وجد الغلام قد قام على شجرة من أشجارها يريد قطع شيء من ثمارها، وقد أمره بذلك أم أبي طلحة أو زوجة أبي طلحة. فنادى أبو طلحة أن يا غلام إنما ذلك لله، فنزل ولم يقطع شيئا. هؤلاء هم آبائي فجيني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ووجد أرضا مستوية في وسط المدينة: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: يا رسول الله، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. رواه البخاري ومسلم. فأوقفوا الأرض أرض المسجد، فهنيئاً لبني النجار، ذلك الأجر والثواب الذي يجري لهم بعد مماتهم من بركات أحباسهم وأوقافهم. فكم من مصلٍ وتالٍ للقرآن وعابدٍ وعاكفٍ منذ ذاك الزمان حتى يومنا هذا، أجورٌ يعجز الإنسان عن وصفها، وحسناتٌ لا يمكن عدُّها وحصرُها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الموفقون، إن الخير كله والعقل كله أن تفكر في جريان رصيدك الأخروي بعد انقطاعك عن العمل الدنيوي وعدم مقدرتك على العبادة بعد الموت. ففكر كيف تجري عليك شيء، كيف تجري عليك شيء أعظم مما تفكر بمعاشك التقاعدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فاضرب بسهمك ولو بشيء يسير في هذه الأبواب الثلاث، فإنما أجرى على هؤلاء الثلاثة الثواب بعد موتهم لوجود ثمرة أعمالهم بعد مماتهم كما كانت موجودة في حياتهم. فرأس مالك صلاح أبنائك، أو علم نشرته، أو ساندت في نشره، أو صدقات جارية. قال النووي رحمه الله، وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه: أيها المؤمنون، إن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا فقه الصدقة والإحسان، فوقفوا كثيرا من أموالهم طلبا للمغفرة والرضوان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف. وأما عثمان، فما أدراك ما عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روم فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. قال: فاشتريتها من صلب مالي. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. قال: فاشتريتها من صلب مالي. رواه الترمذي وحسنه وأصله في الصحيح. وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. فهؤلاء هم السلفنا الصالح، وبهم اقتدوا. وفكروا في جريان حسناتكم بعد مماتكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الوقف له صور كثيرة وأشكال عديدة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. أي عباد الله، بادروا بالأوقاف ولو بجزء يسير في مسجد أو حفر بئر أو إصلاح طريق، فذلك من الحسنات التي تجري بعد الممات، تجدون أثر ذلك في قبوركم ويوم نشركم. عباد الله، إن دولة الكويت حرسها الله تعالى وأدام أمنها قد عرفت الوقف منذ نشأتها، مما يعكس التكافل الاجتماعي النبيل الذي جبل عليه أهل الكويت. ولا زالت هذه الأوقاف تجد أثارها الخيرة في بناء المساجد والصدقة على الفقراء والمساكين، حتى فاضت ولله الحمد ووجدت آثارها على الدول خارج الكويت. وهؤلاء أسلافنا يذكروننا بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامه عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في ناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري ومسلم. ولا زال الوقف يتوسع حتى اصطبغ بصبغة رسمية، ولله الحمد والمنة، فنحن نجد في دولة الكويت حرسها الله تعالى الأمانة العامة للأوقاف، التي تعد معلمًا شامخًا وصرحًا منيفًا باسقًا، ولا زالت قبلةً للمؤسسات الوقفية ومقصدًا للدول الإسلامية. أيها المسلمون، إن لكم إخوانًا ضاقت بهم السبل وأثقلت كواهلهم الديون، ومنهم من قد حبس لأجل ديون لم يستطيعوا أداءها، ينتظرون من أهل الخير والمعروف من يمد لهم يد العون ويكون سببًا في تفريج كربهم. وقد أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مشكورةً حملةً وطنيةً خيرية لسداد ديون الغارمين، وهي فرصةٌ كبيرة في هذا الشهر الفضيل لإعادة الفرحة وإزالة الغمة وإدخال السرور إلى أزواجهم وأولادهم، فاغتنموا هذه الفرصة وكونوا سببًا في تفريج الكرب، لعل الله أن يفرج عنكم بذلك كربةً من كرب يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، ودمِّر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق أميرنا وولي عهدي لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وارزقهما البطانة الصالحة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربَّونا صغار، اللهم ارزقنا برَّهم أحياناً وأمواتاً. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا مريضًا إلا شفيت، ولا مبتلًا إلا عافيت، ولا محرومًا إلا وهبته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.